أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من أقر بهذا كله، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقر بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكنه كذب بالبعث، فإنه لا يكون مسلما، لقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد حكى المصنف رحمه الله الإجماع على ذلك. من أقر بهذا كله وجحد البعث، أي جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها، وجحد إعادة أرواحها إليها يوم القيامة، كفر بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم، وحل دمه وماله، ولم ينفعه الإقرار بما أقر به، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه الكافر حقا، فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفرا إلا إذا كفر بجميع ذلك كله، بل هذا كفر نوعي، فإن الكفر كفران: كفر كلي وكفر نوعي، هذا سوى التقسيم الثنائي المعروف من أكبر وأصغر، وهذا الذي هو كفر أكبر كفران أيضا: كفر كلي وكفر نوعي، ولا فرق بينه، من كفر ببعض كمن كفر بالكل لا فرق. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، وقد سبق الكلام عن هذه الآية، وساقها المصنف رحمه الله مستدلا بها على أن الإيمان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع، كما قرره بقوله رحمه الله تعالى. فإذا كان الذي قد صرح بأنه يؤمن بذلك كله ويكفر بالبعث لا يعد مسلما، فكيف يسوي هؤلاء بين تلك الأمور جميعها ولا يفرقون بينها؟ قال المصنف رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أي أرسله إلى الشيخ المصنف رحمه الله. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إليه. وبهذا ظهر واتضح أنه يوجد فروق، ولكن لا تؤثر، فإن الردة ردتان: ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة، والثانية أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول، فإنه إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر، بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين، نسأل الله التثبيت والعافية. وبهذا انكشفت الشبهة، وعرف أن التفريق بالفروق التي ذكرت من الفروق التي هي غير مؤثرة. هذا كما ترى جواب متين، هو الجواب الأول عن هذه الشبهة العظيمة من شبهات المشبهين. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا بالبعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي، وهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، إذا كنت تقر بذلك فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا جواب ثان للشبهة السابقة. إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أمر بكل شيء أو أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد الخصم هذا، لا ينكر ما قرر من وجوب هذه المذكورات، ولا يستقيم الإسلام بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تختلف المذاهب فيه، لا تختلف المذاهب في أن جحد وجوب واحد منها كاف في انتكاس العبد، وأنه كافر بالإجماع، وقد نطق به القرآن كما قدم المصنف رحمه الله أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وهو يؤمن ببعض ولكن يكفر ببعض، فكأنما كفر بالجميع وهو الكافر حقا كما قال الله رب العالمين. معلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من فريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا بد أن تعلمها وأن تتيقنها وأن تعتقد لكي تحرص على التوحيد ولكي تجتنب الشرك ولكي تخاف منه خوفا عظيما ولكي تسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية منه. وإذا كان الخليل أبو الأنبياء يسأل ربه أن يعافيه من ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب واجعل بني معي في جانب وعبادة الأصنام في جانب. من الذي يدعو بهذا؟ الخليل إبراهيم أبو الأنبياء، فكيف بمن دونه وقد عافاه الله من ذلك وعصمه، ومع ذلك يقول ضارعا لربه تبارك وتعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بنا نحن؟ لماذا نأمل؟ لضعف معرفتنا وضعف يقيننا، وإلا فأين إيماننا ويقيننا من إيمان ويقين الخليل إبراهيم، ومع ذلك يخشى على نفسه ويخاف. وإذا التوحيد أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من فريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ولا يجدي عليه إذا أخل بهذا التوحيد العظيم. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور من الصلاة والزكاة والصيام وما مر ذكره؟ الآن هو يذكر مقدمة يتبعها بمقدمة لكي يستخلص من المقدمتين نتيجة، فيقول لك: أنت تقر بأن من ترك الصلاة أو جحدها، جحد الزكاة أو الصلاة أو الحج إلى آخر ما مر، من جحد شيئا من ذلك كفر، تقر بذلك أو لا تقر به؟ هذا إجماع. فيقول: هذه مقدمة ضم إليها أختها، التوحيد أكبر من ذلك، فكيف إذا جحد التوحيد لم يكفر وإذا جحد ما دونه يكفر؟ لا يستقيم. إذن أنت تحكم بنفسك، ولا محيص لك ولا معدى عن إقامة الأمر على حق، فاتق الله في توحيدك ويقينك واحرص عليه الحرص كله، لا أقول حرصك على الحياة، لأن الكفار يحرصون على الحياة، بل إن اليهود وهم من الله بالمنزلة في الدركة التي علمت يحرصون أشد شيء على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا على حياة نكرها للتحقير، هم يحرصون على حياة أي حياة لا يبالون. فالإنسان قد يحرص على الحياة، فلا أقول احرص على التوحيد حرصك على الحياة، لا، بل احرص على التوحيد حرصك على الحياة التي هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، على الحياة الباقية. فإذا كنت تعرف قدر الباقية وتعرف هوان الأولى الفانية فاحرص على التوحيد حرصك على الباقية. والله لو كانت الآخرة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يفنى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والأولى من خزف يفنى؟ فهذا جواب متين. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو جحد الصلاة ولو أتى بها هي، يعني لو جحد الصلاة وصلى لا يكون مسلما، يعني هو يصلي هكذا يقول هي تمرينات رياضية مفيدة لعضلة القلب منشطة للعضلات ودورة الدماء في العروق فأصلي مع هؤلاء، ولكن ما فرض الله علينا من صلاة وهو يصلي ليس بمسلم، ولو أتى بجميع شرائع الإسلام بعد وجحد الصلاة وحده لا يكون مسلما. فكيف إذا جحد أساس الملة وقائم الدين؟ هذا أعظم، فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جحد الأصل. إذا صار جحد فرع من فروع الدين كفرا فكيف يجحد الأصل وهو التوحيد ولا يكون ذلك مؤثرا فيه؟ لو قدر وهو لا يكون أن هذه الفروع كلها من الصلاة وما بعدها ليس بمعصية ولا عظيمة لكان جحد التوحيد كفرا برأسه، فكيف وهو الأصل؟ فإن هذا الجهل بمكان، لا يجحد هذا الخصم أنه يخرج من الإسلام بمفرده، يجعلون من يهدم أساس الدين صباحا ومساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام، والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافرا بالإجماع. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل، فإن جهل هؤلاء من أعجب الجهل، كون الواحد منهم يقر أن جحد الصلاة كفر بالإجماع أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفر، وجحد التوحيد ليس بكفر. أي جهل هو أعجب من هذا الجهل؟ فلو قدر أنها لا تكفر وهو لا يقدر فالتوحيد وحده يكفر، والدليل أن الأصل لا يزول بزوال الفرع، بخلاف الفرع فإنه يزول بزوال أصله كالحائط والشجرة، إذا زال أصله زال فرعه. فالحاصل أنه لو قدر أن التوحيد بعض المذكورات لكان جحده كفرا، فكيف وهو أساس ذلك كله؟ بل التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمات التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إلى تلك الفروع، بل هي الفقيرة إليه في صحته، فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذا. فإذا كان مقرا أن من جحد شيئا من هذه الفروع فهو كافر وهو لا يجحد هذا، وإذا جحد التوحيد الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه لا يكفر، فلا أعجب من جهل من جهل هذا. إي والله رحمه الله رحمة واسعة. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول كما مر ذكر ذلك في الجواب الثاني، مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم، ولو أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، فكيف تنكر أن يكون من جحد التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرا؟ إن هذا لشيء عجيب أن تجعل من جحد التوحيد مسلما ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد أعظم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو أعم ما جاءت به الرسل، فجميع الرسل قد أرسلت به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أصل هذه الواجبات التي يكفر من أنكر وجوبها، إذ لا تصح إلا به، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فشرط صحتها وقبولها عند الله التوحيد، لئن أشركت ليحبطن عملك، فكل عمل حابط حتى يكون لله خالصا وعلى التوحيد مرتكزا. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أنكر البعث كافرا، فمنكر التوحيد أشد كفرا وأبين وأظهر. ثم ذكر جوابا ثالثا، قال ويقال أيضا، هذا جواب ثالث، ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن لقائل أن يقول إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، وحينئذ نقول هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كفروا وقاتلوا بني حنيفة، ورأوا أنه من أفضل قتال أهل الردة، واستحلوا دماءهم وسبوا ذراريهم وهم يدعون الإسلام، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال المشبه إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني كفروهم لقولهم مسيلمة نبي. إن قال قلنا هذا هو المطلوب، هذا هو مطلوبنا، فهؤلاء ما صدر منهم إلا أنهم قالوا إنه نبي، فجنوا على الرسالة وصار مبطلا توحيدهم ودينهم. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الأذان، وأنت تقر بهذا، وهذه جريمة رفع مخلوق إلى رتبة مخلوق، فكيف بمن جنى على الألوهية فرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق العظيم جبار السماوات والأرض؟ فالعلماء كفروا من جنى على الرسالة، فكيف بمن جنى على الألوهية؟ من قال مسيلمة نبي كفر، هذا رفع مرتبة مخلوق لمخلوق، لأنه اعتداء على الرسالة، جناية على الرسالة، فكيف بمن رفع رتبة مخلوق إلى رتبة الخالق العظيم؟ كيف لا تكون الجناية على الألوهية كالجناية على الرسالة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى بل لا أعظم من جنايته، رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض. هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله كانوا يعبدون، بمعنى أنهم يقصدون ويدعون ويذبح لهم ويطاف بقبورهم ويستغاث بهم عند وقوع الشدائد، ويطلب منهم الحوائج التي لا تطلب إلا من الله، وهم أموات في أجواف قبورهم. كان هذا على عهده رحمه الله تعالى. يعني هذا الذي ذكر حاله أولى بالكفر والضلال، لأنه صرف للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق العظيم، وهذا من قياس الأولى. يعني إذا كان جنس ما احتجوا به كفرا فهذا بطريق الأولى، فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به، وإلا فالأدلة في ذلك معلومة. سبحانه، ما أعظم شانه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل، كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر، وإذا رفع رجلا إلى رتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فقوله يقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب ثالث، ومضمونه أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه، واستحلوا دماءهم وأموالهم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون، وهم إنما رفعوا رجلا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أفلا يكون أحق بالكفر ممن رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر؟ هذا أمر واضح. ولكن كما قال الله تعالى، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال رحمه الله، وقد ذكر جوابا رابعا، ويقال أيضا الذين حراقهم علي بن أبي طالب بالنار رضي الله عنه، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ما هذا التناقض؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ذكر رحمه الله تعالى جوابا رابعا للشبهات السابقة في قوله إن هؤلاء يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا إله إلا الله، فيقول: وهؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ألم يكونوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتعلموا العلم من الصحابة؟ فلماذا حرقهم بالنار ولماذا كفرهم والصحابة، أي كفرهم علي وكفرهم الصحابة؟ هذا جواب رابع. الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وهم من الشيعة الغالية من أصحاب علي، زادوا في محبته وتعدوا الحد، وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين دسوها ليفسدوا على الناس دينهم، وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادعى الإسلام وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك. تعدوا الحد في محبة علي وتعظيمه حتى ادعوا فيه الإلهية، وقال ابن سبأ لعلي: أنت أنت، يعني أنت الإله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كلهم يدعون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن ظهرت منهم المقالة الردية، اعتقدوا في علي الاعتقاد الباطل، اعتقدوا فيه السر يعني الألوهية، مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما كعبد القادر والعيدروس، كاعتقاد أهل زماننا في غيرهم. فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه خد لهم أخاديد عند باب كندة وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم هذه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولى علي رضي الله عنه. فهذا الأمر من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة، ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق. ابن عباس كغيره في ذلك، إلا أنه قال: لو قتلهم بالسيف، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما عند البخاري في الصحيح. علي رضي الله عنه فعله مزيد اجتهاد منه، رأى تحريقهم لغلظ كفره، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ حاشا لله. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة، فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: إما أن يقولوا إن الصحابة غلطوا وأخطأوا وكفروا المسلمين وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة، وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتاريخ، وإن قالوه في الصحابة فهو كاف في الرد عليهم لأنهم صاروا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم، أو يقولون حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قصد ظلمهم أو الاجتماع على غلط. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، وهم لا يقولون ذلك. فإن قالوا إنه لا يكفر كفى أنه كفر وشرك، وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو كان مسامحة في دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة علي، ولكن لا مسامحة في دين الله. فحينئذ يلزم الأمر الثالث، هو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة مرتد، أغلب كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال، وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع. فظهر بذلك أنهم ضلال في تشبيههم وترويجه، فإن الغالية في علي ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام. وإن قالوا ليس من الغلو، ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو بعبادة المخلوق مع الله، يعني إذا لم تكن عبادة المخلوق مع الله غلوا فما الغلو؟ يقال أيضا إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، هذا جواب رابع كما مر، فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم قالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه إله، مثل ما يدعي هؤلاء في من يؤلهونهم كشمسان وغيره. فكيف أرمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر؟ ذلك لا يمكن. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر ويكفر؟ ثم ذكر جوابا خامسا فقال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هذا جواب خامس للشبهة السابقة. وبنو عبيد القداح الذين ادعوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من ساعدهم هم أدعياء ليسوا بفاطميين. أبوهم وقصة تزوجه المرأة وتاريخهم معروف. الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس وطالت لهم يد أيضا على الحرمين، ملوكهم يسمون الحاكميين، الحاكم فلان والحاكم فلان، كالحاكم بأمر الله وإنما هو حاكم بأمر شيطانه وهواه، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة وينصبون القضاة والمفتين، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه كاستحلال بعض المحرمات كتجويزهم الجمع بين الأختين أجمع العلماء في وقتهم على كفرهم وقتالهم، ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا، بل رأوه لاغيا، وذلك أنه وجد مكفر فلم ينفعهم ما هم فيه، وأجمعوا في وقتهم على أن بلادهم بلاد حرب وأن جهادهم أفضل جهاد، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، وصنف ابن الجوزي وقتها كتابا سماه النصر على مصر، وكان فيها الفاطميون أولئك الذين ادعوا أنهم من الفاطميين وليسوا كذلك. قال: فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام مع نقض أساس الملة بعبادة غير الله؟ ولا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا، الكفر منه عناد ومنه جهل، وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله، مثل ما يفهمها مثله، وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فقد أخذ حكمه سواء فهمها أم لم يفهم. ولو كان فهمها فهذا كما ترى أبلغ في إقامة الحكم عليه، ولو كان فهم الحجة شرطا لما كان الكفر إلا قسما واحدا وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع منها الجهل وغير. المقصود أن العلماء أجمعوا على قتال العبيديين وكفرهم، والأمة لا تجتمع على ضلال، وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبه، هو أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع من ضم إليه من فعل الطاعات إذا ورد أحد المكفرات. هذا الجواب جواب متين، وهو الجواب الخامس مما ذكر الشيء، وإجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون الجمعة والجماعات ويدعون أنهم مسلمون، ولكن ذلك لم يمنع من حكم العلماء في وقتهم عليهم بالردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد حتى قاتلوه واستنقذوا ما بأيديهم. وقد صنف ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية وذكر فيها الأحوال، وذكر أيضا كلام أبي شامة قال: قال أبو شامة وقد أفردت كتابا سميته كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والكيد. قال المصنف رحمه الله: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، فإنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو يذكرها على وجه المزح واللعب. هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب في المذاهب الأربعة وفي غيرها أيضا؟ تجد دائما في كتب تلك المذاهب باب حكم المرتد، وعرفوه بتعاريف، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، نسأل الله الثبات. فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان، لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم ولا يختلفون فيه، وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، بل هو قسم، والقسم الآخر منه ما تقدم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة ومثلوا له أمثلة، كل نوع منها يكفر ويحل دم المرء وماله، وقالوا من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلب، أو كلمة يقولها على وجه المزح واللعب، حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف، كما هو مذهب الأحناف. فعند الأحناف في مذهبهم أن من قال مسيديد أو مصيحف فإنه يكفر، عندهم أن من صغر المسجد يكفر ومن صغر المصحف يكفر، هذا مذهب الأحناف. وما ذكروه وعرفوه في الجملة هو يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا ولو نطق بالشهادتين وصلى، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام. فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تنحصر، والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفر، كونه اتخذه إلها ولو ليس من كل وجه، بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين. فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات، أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق، وبهذا تنكشف شبهته. وأنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام فإنه يصير بذلك مرتدا، ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء، هذا إجماع أهل العلم. والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون، فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساء وينقضون لا إله إلا الله صباحا ومساء، فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. والقول الثاني من قولي العلماء أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكم بإسلامه. إذن هذا جواب سادس. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا من أتى بالشرك الذي يقوله المشبه من عبادة الأصنام ومن جحد لا إله إلا الله والتكذيب بالنبي إلى غير ما قال، وأما نحن يقول المشبه فنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصوم ونصلي. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار، فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ أكان الفقهاء يعبثون أم كانوا يمرنون العقل على المسائل النظرية التي لا تحقق لها في الوجود؟ ماذا كانوا يصنعون إذا؟ فذكروا أنواع كل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء آسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلب، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه، وإن كان الفاعل مستقيما في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. يقول رحمه الله: ومما يدفع شبه هؤلاء أن الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزح، ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها. وسيأتي لذلك مزيد إيضاح وبيان إن شاء الله جل وعلا. ثم ذكر جوابا سابعا عن شبهتهم السابقة، فقال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة. والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبه. الذين قال الله فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وينطقون بالشهادتين ويدينون دين المسلمين ظاهرا، فكيف بمن جعل الأنداد معاذه وملاذه وملجأه في الرغبات كما هو الواقع من القبريين والعياذ بالله؟ فلسانه يقول لا إله إلا الله، وعمله يقول لا إله إلا فلان. وكذلك الذين قال الله فيه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المزح، كفروا بسبب كلمة واحدة. هم يعلمون الأعمال الصالحة ويعملونها ويعملون أعمال المسلمين، فصاروا بتلك الكلمات كفارا بعد إيمانهم، لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفارا مرتدين. فبهذا تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة. لو علمت هذا لعلمت ما أنت فيه من القيد، وأنك لست مطلق الصراح، يهضب لسانك بين شدقيك بما تشاء. ربما يتكلم الرجل بالكلمة يكفر بها، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. لسان محكوم بشرع الله تبارك وتعالى، قد يتكلم الرجل بالكلمة يخرج بها من الملة. هذه الكلمة التي قالوا قراؤنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء، فلما سئلوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لم نكن نقول جدا من القول وإنما كنا هازلين. وكذلك يقول كثير من المساكين يقولون ما يشاءون، ثم إذا ما رجعوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وهذه مباسطة ومفاكهة، هذا سمر، هذا لغو من القول، بل هو باطل منه وزور وكفر. فإذا كان الرجل عارفا بدين الإسلام أمسك لسانه وأمسك جوارحه وحمى قلبه من أن يحوم حوله شيء من شرك أو بدعة اعتقادية، واستقام على منهاج النبوة. وهذا عزيز نادر، أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من القليل. قال وقليل ما هم، أسأل الله أن يجعلنا منه. إذن كما ترى تنكشف شبهات هؤلاء القوم، هؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا في جد من القول وإنما كنا هازلين. قال ربنا تبارك وتعالى معقبا على كلامهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بكلمة. هذا مخوف، يجعل المرء خائفا وللسانه ضابطا وعلى اعتقاده ويقينه حريصا وفي أمره جادا، هذا أمر كبير. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أنه لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهو كذلك رحمه الله رحمة واسعة ما أنصحه للقلب رحمه الله. فيقول ثم تأمل جواب الشبهة فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني في مصنفه هذا في كشف الشبهات. أقول تأمل هذا الجواب فإنه قوي جدا لا يدفع، وهو في الوقت نفسه عزيز وغال ولا يقع عليه إلا الموفق. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين. يقال أيضا تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. إذا قالوا ذلك تأمل الجواب، فهو ما ذكره المصنف رحمه الله من الأجوبة النافعة، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال رحمه الله. وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم، فأظن أن ما ذكره المشبه من الفروق المؤثرة. وأما إذا نظر فيما ذكره المصنف رحمه الله، إذا نظر تبين له أنها فروق غير مؤثرة، فإن أهل العلم مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر. تأمل واسأل الله تعالى أن يهديك، إنه على كل شيء قدير. مرة ويقال أيضا الذين قال الله فيهم ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، هذا جواب سابع كما مر، مضمونه واقعتان. الأولى أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر، مع أنهم كانوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فأنزل الله فيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم، مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون ويتصدقون، بل كانوا يجاهدون ظاهر الرأي وباديه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ذلك في غزوة تبوك وكانوا شاهديها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ذكر المصنف رحمه الله زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهة المشبه هذا الذي قال، أي ذلك المشبه الذي قال تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخر ما قال، ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم، يعني أنهم أتباع موسى يقتبسون من علمه ومما جاء به، ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون، فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كأنه أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه، فقال موسى منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. وقول ناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ، فحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إله الآيات، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح من رواية أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر هاتين الواقعتين. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا. قالوا: فلا يصلح احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا، وهم لم يكفروا بذلك، يعنون بني إسرائيل والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل استحسنوا شيئا وطلبوه لو عكفوا على القبور، وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا، هذا لا ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخرى. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى الكفر، يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل، لو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجا في محله، ولكنهم لم يفعلوا، وإلا لو فعلوه لكان كفرا، فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليه. من الدليل على ذلك، أي على الإنسان الذي قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر، قول بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هو الحديث الذي مر تخريجه من رواية أبي واقد رضي الله عنه. هذا يدل على أن موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام قد أنكرا غاية الإنكار هذا الأمر، وهذا هو المطلوب. فإن هذين الرسولين الكريمين لم يقرا أقوامهما على هذا الطلب الذي طلبوه، بل أنكراه عليهما الصلاة والسلام. وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال: إن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وجواب هذه الشبهة أن الذين سألوا وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكارا لذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما تفيده قصة الأنواط وقصة بني إسرائيل من الفوائد والحكم الغاليات العاليات، فذكر من ذلك طرفا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يرزقنا الحياة عليه والممات عليه والدعوة إليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، وأن ينزلنا الجنة في الفردوس الأعلى منها مع من جاء به ودعا إليه وقاتل دونه وانتصر له، صلى الله وسلم وبارك عليه.